شعب الإيمان، إلى شعب الإيمان، باب في المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منها. قال المصنف بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم يشبع شبعتين في يوم حتى مات. أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقلت كان يمر الهلال ويمر الهلال ولا يوقد نار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أيتها الفاضلة هبة، حفظك ربي وأحسن الله إليك، أنا خادم لك، تفضلي هذه السؤال. في إسناد فيه ابن الأيعة عائشة كانت تقول لو شئنا أن نشبع شبعنا ولكن محمد صلى الله عليه وسلم كان يؤثر على نفسه. الله أكبر. وعن عائشة قالت رأني النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكلت في اليوم مرتين، فقال عائشة أما تحبين أن يكون لك شغل إلا في جوفك الأكل؟ في اليوم مرتين من الأسراف، والله يحب المسرفين. وأحد ضعيف فيه ابن الأيعة وهو ضعيف، يعني الأكلات أن يأكل ثلث طعام ثلث كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ذلك فيه أيضا رواية عن أبي جحيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتشجأته، تشجع الصوت الشجاء، الصوت الذي يخرج من الفم عند الشبع، فقال ما هذا يا أبا جحيفة، إن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا. قال فما أكلت في بطني كله منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي جحيفة في رواية أخرى قال عن أبي قال أكلت خبزا ولحما ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتشجأت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا جحيفة أقصر عنا من شجائك، فإن أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في يوم القيامة. وعن الوليد عن عمرو سأل عن عون بن أبي جحيفة عن أبي قال أكلت سريد بر ولحما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشأ، فقال أكف أو حبس عنا جشائك يا أبا جحيفة، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. قال فما ملأت بطني بعد ذلك حتى فارقت الدنيا. وهنا عن عمرو الجهني قال سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله، فقال حسبي أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس شبعا أطولهم جوعا في الآخرة. وقال يا سلمان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وفي الوقت قال أكثرهم جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا، وقال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وعن عمر قال تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاءك عنا، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. كل هذه الأحاديث كلها يعني تذم الشبع وتذم الطعام وشره الطعام إلى ملء البطن، فإنها تورث الكسل، وأيضا لها لوازم حب النوم وأيضا حب الجماع، ويكون بذلك الوقت ما بين طعام وشراب وجماع ونوم، ولا يعمل لربه ولا يجتهد لدنياه حتى في هذا الباب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وظهور السمن في الناس دلالة على علامات الساعة، قال ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. المسألة عظيمة في هذا الباب. ولذلك الإنسان لا ينزل على الطعام بشره، لأنه يعني سيتوغل فيه ثم يصاب بالأضرار المعنوية أولا والأضرار الحسية. من الأضرار المعنوية الروح تذهب عنه، القلب لا يجد ذوق الإيمان، امتلأت المعدة فامتلأ المخ والروح أصلا فسدت، والقلب كذلك. والأضرار الحسية كثير من الأطباء يقولون السمنة فيها ما فيها من الأضرار الكبيرة على البدن. إذا انجلب الطعام والشراب عن المهمات فإنه يكون رجلا خلق للدنيا. وما خلق الله الناس للدنيا، خلقهم للآخرة، وهم في الدنيا علموها أنها معبرة ليست مقرا لأحد. لذلك العقلاء يتخذونها يعني مخاضة يسبحون فيها ليصلوا إلى الآخرة، ولا يستحسن فيها كثرة الطعام والشراب والانشغال بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرفين أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر إن كان موافقا لكتاب الله. إلى آخر الحديث لأنه قال شبعان على أريكته، وقال في الإنكار يظهر فيهم السمن. فعلى المرء أن يقتصد في الطعام وفي الشراب، وحتى لو كان ملكا فإن الله جل في علاه قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولذلك جاء الرجل لما أكل الثريد وأكل وامتلأت معدته تجشأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نحي عنا جشاءك هذا، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا، أو قال إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في يوم القيامة. والمسألة عظيمة، وامتلاء البطن يغلق به العقل، امتلاء البطن يغلق به العقل، فتكون السمنة، والسمنة مضرة حتى بالصحة. وقد قال الإمام الشافعي: ما رأيت بدينا قط فيه الخير إلا محمد بن حسن الشيباني. فالاقتصاد في الطعام وفي الشراب، والشراب هذا الأصل الأصيل من حال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان النبي من جوده يؤثر على نفسه، لذلك عائشة قالت: لو أردنا أن نشبع لشبعنا، لكن النبي كان يؤثر الناس على نفسه، يخرج ما عنده. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع ملهونة في أواسق شعير لبيوتاته. هذا سيد الناس أجمعين، هذا الذي هو خير من وطئ التراب من أدم الآخر خليقة، ومع ذلك رهن درعه من أجل طعام لأهله، ويمر عليه الهلال والهلالان لا يوقد نار في بيته، يعني ما في أكل لحم. ولذلك لما كان صائما وجد البرمة على النار قال: قربي أفطرته. فقربت الخل والزيت، قال: ما هذا؟ ما طلبت ذلك، أنا طلبت ألم أرى البرمة على النار؟ قال: هذه صدقة لبيها. قال: نزلت منزلتها، هي لا صدقة ولا هدية، اختلفت الأيدي تختلف الأحكام. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو أمي: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا أو أطولهم جوعا يوم القيامة. لذلك على المرء أن يكون خفيف البدن، أن يكون أيضا يعني قليل الطعام، وأن يكون أفضل من قلة الطعام قلة الكلام، قليل الطعام قليل الكلام، بذلك ينجو، وبذلك تكتب له النجاة وتكتب له التوفيق حتى في مسائل الدنيا. الفوائد المستنبطة قبل أن نأتي بها رحمة الله زلنا من باب عدم المخاطرة بالصلاة: هل كريم الشعر يمنع وصول الماء للشعر؟ لا، كريم الشعر لا يمنع وصول الماء للشعر، كريم الشعر لا يمنع وصول الماء للشعر ولا وصول الشعر، رضي الله عنك. شوف حسن الأدب عند إلقاء السؤال من باب عدم المخاطرة، هذا هو، رضي الله عنك. الفوائد المستنبطة: الدنيا والآخرة ضرتان، إذا انتفع بواحدة أضر بالثانية. الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: نحي عنا تجشؤك هذا، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.